السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد الإمام النسائي رحمه الله: وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب البيوع للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قول الإمام: باب من لم يبالي من حيث كسب المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. هذا الحديث لنا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان. إذن هذه من الأمور التي تكون من آخر الأزمنة، ويكفيك في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة بعثته عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة تبين لنا كما ذكرنا تأصيلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هنا أمور من الغيب. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا من أمور الغيب مما كان أو مما سيأتي، فإن النبي لا يستقل بمعرفة الغيب عليه الصلاة والسلام. فإذا بيّن النبي أمرا من أمور الغيب فإنما يكون وحيا من رب العالمين له. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وأحد هنا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد عموم أيما أحد. ثم استثنى رب العالمين فقال: إلا من ارتضى من رسول. ورسول هنا جاء منكرا، إما رسول ملكي أو رسول بشري، ولكن هي خاصة في الرسل. إذن من يدعي الغيب بعد ذلك إنما يكون مكذبا لرب العالمين تكذيبا صراح، فيسميه أهل العلم من الكفر المجرد. الكفر الإيه؟ المجرد، من يدعي أمر الغيب. نسأل الله السلامة والعافية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا حكى النبي عليه الصلاة والسلام أو بيّن أمرا من أمور الساعة أو من أمور الفتن، ينبغي فهمها على منهج الصحابة. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي كذا أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، لا يستلزم من ذكر شيء من أشراط الساعة أو ذكر شيء من علامات الساعة أن يكون كله شر أو يكون كله خير، وإنما يعلم هذا تحذير أم هذه بشارة إنما يعلم من النصوص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إذا قال لا يكونن من أمتي أقوام، إذن سيكون أقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين هنا أن من أشراط الساعة ومن أمارات الساعة ومما سيأتي أن أناس من أمتي يستحل هذه الأمور. إذن ينبغي فهمها على منهج الصحابة، بمعنى أن النبي ما ساق هذه الأمور إلا لتحذروها ولا تلتبسوا بها ولا تقعوا فيها. وأما فهم الجهمية ويلزم منه فهم الأشاعرة لأن الأشاعرة جهمية، لكن يأتوا هنا ما يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام. منهج أهل البدع بأنه إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إذن نحن سنفعل ذلك، فإذا قال النبي لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر، فإذا شرب أحد منهم الخمر أو المخدرات أو غيره يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن، واضح. لكن فرق بين سياق الإخبار وفرق بين سياق الإكراه، صح الكلام؟ يبقى تفهم بقى الكلام هنا. هذه قاعدة، وقاعدة في غاية الأهمية تسوي مية عيونك، إنه لا يستلزم من سياق إيه عبد الرحمن؟ لا يستلزم من سياق الإخبار الإقرار. أنا يعني في طلبة علم منكم قاعدين دلوقتي سمعوا القاعدة دي مني كم مرة، ويجي يسألني في كم مسألة أقول له طب القاعدة الفلانية، يقول لي آه صحيح. طيب هو أنت قاعد ليه؟ وأنت قاعد الأصل أنك تعلمت تحملت العلم تطبق هذه القواعد على المسائل التي تأتي إليك، مفهوم؟ لكن المسألة دي تبين دقة كلام الشوكاني بأنه فرق بين العلم وفرق بين ممارسة العلم. إنك ممكن تتعلم حاجة وتسمع حاجة زي الدكتور بيسمع حاجة في الكلية، لكن عند الممارسة واضح ممكن يحدث عنده إشكال. فالعلم هنا حتى يلتمس بالعمل لابد من الممارسة. عشان كده بنقول للطلبة ادعوا إلى الله بما تستطيع، بخطبة جمعة بمحاضرة. الدعوة إلى الله تجعل العلم سلالة عمل ويكون تطبيقا للعمل، ويمتثل العلم للعمل، هنا تحدث الممارسة. لكن طالما ما فيش دعوة إلى الله عز وجل هتلاقي فيه بون شاسع ما بين العلم وبين الإيه؟ وما بين العمل، فتأتي إليك آلاف المسائل وانت عارف القاعدة لكن مش عارف تنزل القاعدة على الكلام الذي عندك. يبقى من قواعد الفتن وسياق علامات الساعة أن النبي عليه السلام يخبر بأشياء سيكون كذا ويحدث كذا، ده اسمه إخبار بما سيكون. لكن الإخبار ده ممكن تكون بشارة لا تتكئ عليها، واضح هذا؟ زي نزول المسيح ابن مريم، هذه بشارة وهذا خير، واضح الكلام؟ وممكن يكون تحذير، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، يثبت الجهل، يشرب الخمر، يكثر القتل، مفهوم؟ يبقى أنا لما أسمع الحاجات دي يبقى أعمل إيه؟ أحذر. يبقى معنى كده إن الفتن يوم عن يوم بتكتر وبتشتد. فكلما اشتدت الفتن وحضرتك واقف في العمل هم الخمس فروض اللي انت بتصليهم. الفتن كل يوم بتزيد وهم الخمس فروض بتوعك. أبشر إنك ممكن يجي عليك يوم ما تصليش أصلا. خدها مني، اسمع الكلام ده، أصل ده ميزان. الفتن ضاغطة لها قوة، مع قوة الفتن العبد ما بيقفش، يا إما تطلع يا إما تنزل، ما فيش حد بيقف. قال ابن القيم رحمه الله: فإن العبد إما أن يسير وإما أن ينتكس فيرجع أدراجه، أما أن هناك عبد يقف فلا يوجد. ثم استدل بقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو كل نفس بما كسبت رهين. يتقدم ومش حد بيقف، يا إما تطلع يا إما تنزل على الدر أبتك. واضح الكلام؟ يبقى أنا أعلم أن زيادة الفتن من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا معنى ذلك أن يقول لك خذ حذرك من العمل. يبقى عليك بالنوافل، عليك بزيادة الطاعات، عليك بزيادة القرآن، تقرأ جزء يبقى جزئين يبقى ثلاثة، قيام الليل ركعة يبقى ثلاثة يبقى خمسة، أذكار الصباح، أذكار المساء، الطاعات عموما. هقول كلمة ومش هفصل فيها، دي محتاجة وقت تاني إن شاء الله. إن الله إذا عاقب عبد إنما يعاقبه بثلاثة أمور: وإذا جاز عبد إنما يجازيه بثلاثة أمور. افهم الكلام ده. الإمام مالك أهل العلم استعجبوا منه من الكلمة اللي جاية دي. قيل له وذكر الكلمة دي ابن القاسم في ترتيب المدارك في مذهب الإمام مالك، فبيقول الإمام مالك قال: صليت أنا صليت ولم أقيم الصلاة، ولم أقيم الصلاة. الإمام مالك في مذهبه كلام في مسألة الإقامة، هل هي واجبة ولا لا، لكن المشهور الاستحباب. قال له: استغفر الله. فتعجب طوائف من المالكية: طب يستغفر من إيه؟ المستحب لا يستغفر منه، المستحب لا يستغفر منه. فجي بقى أبو الوليد الباجي والقرافي المالكي وابن القيم تكلموا في المسألة. قال لك: إن الله إذا عاقب عبد إنما يعاقبه بثلاثة أمور. العقوبة الأولى إذا شاء أن يعذبه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية وأن يقينا وإياكم العذاب، ونسأل الله أن يرزقنا الجنة بغير عقاب ولا حساب، آمين. العقوبة الثانية هي ما كانت من عقوبات من وقوع العقوبات عليه في الدنيا، إيقاع العقوبة عليه في الدنيا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. العقوبة اللي جاية دي بقى هي دي اللي بنتكلم فيها، أن ينزع عنه الطاعات. خد بالك من الكلمة دي كويس، ولو المحاضرة دي كلها ما فهمتش منها حاجة أو ما افتكرتش أي حاجة اوعى تنسى الكلمة دي. من عقوبة الله بالعبد أن يرفع عنه الطاعات، ورفع الطاعات لا يكون مرة واحدة وإنما يكون تدريجا. فهمت دي؟ خدها العكس بالعكس في توفيق الله. يعني لما تيجي تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وما صليتش النوافل أو ما صليتش نافلة صلاة اعرف إن دي عقوبة. بس خد بالك إن ده نزع من الطاعات، لأنه لو شاء لوفقك. فلما أنت ما تصليش النوافل يبقى أنت لم توفق إلى الطاعة دي. عدم التوفيق للطاعة دي، دي من سيئات ابن القيم يسميها إيه؟ يسميها تراكم السيئة. يسميها إيه؟ تراكم السيئة. عدم التوفيق إلى الطاعة دي من العقوبة. لما يعد عليك يوم متقرأش قرآن اعرف إن دي عقوبة. لما ما تقولش الأذكار الصباح أو المساء اعرف إن دي عقوبة. وما أنسانيه إلا. إذن نسيان الشيطان هنا حينما سلط إنما يسلط عليك بإذن. ألم ترى أن أرسلنا؟ واضح الآية هنا مش خاصة بأمر الكفار، قد يكون في بدعة، قد يكون في معصية، قد يكون في كبيرة، قد يكون في صغيرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ابن القيم وسع المسألة، قال لك المعيشة الضنكا في وقوع العقوبات وفي ترك الطاعات. ابن تيمية اتكلم في المسألة دي وعمل فيها رسالة مستقلة، قال ومصيبة هذه الأمة في ترك الطاعات لا في فعل السيئات. ليه؟ لأنه لو فعل السيئة وفعل الطاعة إن الحسنات، لكن فعل السيئة وما فعلش طاعة. مش عايز أفصل في المسألة دي، هيجينا إن شاء الله فيها وقت. لكن افهم إنك في يوم مفيش قرآن، مفيش أذكار، مفيش نوافل، مفيش قيام ليل، مفيش طاعات، مفيش ذكر على لسانك، مفيش طلب علم، مفيش حاجة خالص، اعرف إن دي عقوبة. بادر بقى. أنت عارف لو عرفت إن دي عقوبة دي نعمة. لو عرفت إن دي عقوبة افهم إن دي بوادر توفيق الله لك. ابن القيم يقول لك كلمة جميلة أوي، قال إن من نعم الله بالعبد أن يبصره بذنوبه. إن يبصرك، يبصرك إن ده إيه؟ أنت ماشي غلط فوق. أما تفهم إنك ماشي غلط اعرف إن ده بوادر توفيق الله بك. وصل الكلام؟ يبقى تفهم بقى إن الفتن عمالة تزداد وحضرتك زي ما أنت. الكلام ده لناس قلوبها فيها حية، اللي قلبه فيه لسه حاجات بتنبض هيفهم الكلام ده، اللي قلبه ميت ما مش هيفهم حاجة وهيخرج من المسجد زي ما دخل. لكن لو ما فهمتش وما طبقتش يبقى تعرف ان دي عقوبة برضو. يعني انت سامع اهو، سامعني ولا لا؟ سامع الكلام اهو. لما تخرج من المسجد وخلصنا الدرس وروحت البيت ونمت ما صليتش سنة العشاء او قيام الليل او الضحى او اذكار الصباح او المساء او قرآن، افتكر الآية دي كويس. إن جعلنا إن إيه؟ يبقى مين اللي جعل؟ على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أن يفهموا، أن يطبقوا، وفي آذانهم وقرا. عارف يعني إيه؟ أنت سامع، لكن سمع الاستجابة. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يبقى لما تخرج أنت سمعت الكلام أهو وعرفت، لما يجي بكرة بقى ولا صليت ضحى ولا قرأت قرآن ولا قلت أذكار صباح ولا صليت الفجر في جماعة ولا 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 ولا، افتكر الآية دي كويس. ده لو افتكرتها، ده لو افتكرتها دي نعمة من الله عز وجل.
هو من كان ميتا فايه؟ يبقى خد بالك بقى، إنا جعلنا فأحيينا. وصلت؟ يبقى تفهم إن الفتن تزداد وإنت مش هتقف، يا إما هتنزل يا إما تطلع، محدش بيقف. افهم الكلام كويس. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أمور الفتن إنما يذكرها إما بشارة إما ليه؟ إما تحذير، إما تحذير. فإذا كانت أمور تقتضي التحذير إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحذرك. طيب، فإذا حذرك، أنا بقول لك أهو، طلع القائد كده وبيحذر الكتيبة، يقول لهم خدوا بالكوا العدو ممكن يجي لكم في أي وقت، جزاك الله خيرا، خش نام. بيعملوا كده؟ ردوا عليا، نخش ننام صح؟ طب هو بيقول لهم كده، هم بقى يعني من غير ما هو يتكلم، اعملوا الشده بقى وجهزوا حالكم والاسلحه والكلام، من غير ما يتكلم هم ايه؟ ده بديهي صح كده؟ يبقى ده بديهي جدا ان هم هياخدوا ايه؟ حذار، مفيش نوم، السلاح يجهز، مش عارف ايه الشده المخله البتاع، شوف السلاح محشو ولا مش محشو، كل الكلام ده يبقى جاهز. هو ما قال لهمش، لكن ايه؟ ده بديهي جدا. فالنبي لما يحذر بديهي جدا انك تاخد حذرك. تاخد حذرك بايه؟ بالعمل، بالعمل. صح الكلام؟ يبقى دي ده الاصل الكبير قوي في مسألة ايه؟ الفتن. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولمن شاء منكم أن يستقيم. صح كده؟ من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وانت عارف أن المشيئة تتبعها، تتبعها حكمة. صح الكلام كده؟ طيب، دي الأصول في مسألة فهم، فهم نصوص الفتن. انت خلاص انت كده خدت الاصول دي، اما تيجي تسمع اي حديث في الفتن تبقى انت فاهم، تبقى انت فاهم كويس. تعال ندخل في الفتنه دي. النبي عليه الصلاه والسلام، نعوذ بالله من الفتن، قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. الكلام لو تلاحظ الإمام البخاري بيقول إيه؟ باب من لم يبالي من حيث كسب الإيه؟ من حيث كسب المال. صح كده؟ يبقى خصص الإمام البخاري المسألة دي بالإيه؟ بالمال. أنت لو رجعت الحديث هتلاقي الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام، ما ذكرش المال فقط صح، وإنما الكلام إيه؟ عام بقى. يأتي على الناس زمان لا يبالي، هذه المرأة يعيش معها في الحلال أم في الحرام مش فرق. يأتي على الناس زمان لا يبالي أخذ هذا المال من حلال أم من حرام. يبقى الكلام عام إن العبد ده في هذا الزمان يأخذ كل شيء ما يريد، لأن معنى أنه يأخذ معنى ذلك أنه أراد، ده ليه بحث تاني. لكن أي شيء قدامه أمامه من حلم أم من حرمة العبد ده إيه؟ لا يبالي، ما عندوش أهمية يعني. طيب كده احنا فهمنا المرض ده، محتاجين تشخيص المرض. هو العبد ده يبقى معلش، الإمام البخاري ذكره للمال ده فرد من أفراد الايه؟ العام، مفهوم؟ لكن ده من أهم الأشياء. طب احنا فهمنا كده المرض، ان ده مرض ماشي لا يبالي بأي شيء، ده حلال أو ده حرام مش فارقة معاه، يبص للبيت دي ويمشي مع دي ويزني بدي ويأكل المال ده ويعمل أي حاجة مش فارقة معاه، أي حاجة في الحياة مش فارقة معاه. طيب ده يا مرض، إحنا محتاجين تشخيص المرض ده، ما هو إيه سببه؟ مهم جدا إنك تفهم سبب المرض. دكتور جاهل انك تروح له يكشف عليك يقول لك خد العلاج ده، ده غلط. الاصل يقول لك المرض ده كذا وسببه كذا وكذا وكذا، لان انا هاخد العلاج من غير ما افهم التشخيص ومن غير ما افهم الاسباب التي ادت الى مرضي، ما انا هاخد العلاج وهرجع تاني في الاسباب، صح كده؟ وكده يخش في سلسلة مش هنتهي منها، يبقى لازم أفهم السبب. عرفنا المرض، السبب ده إيه؟ أول شيء في أسباب داخلية وفي أسباب خارجية، عايزين نفهم الكلام ده كويس، لأن إحنا في الزمن ده خد بالك، صح كده؟ ولا احنا بنتكلم في بلد تانية؟ ما هو يأتى على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ منه حلال أم من حرام، صحيح في الزمن ده؟ احنا في الزمن ده. طيب ممكن أنا وانت واللي قاعد وده يقع في ده؟ الجواب صح كده كلام؟ يبقى لازم أفهم إن ده أسبابه إيه؟ وعلاجه إيه؟ في أسباب داخلية وأسباب خارجية، والأسباب الخارجية ما وقع فيها إلا بسبب الأسباب الداخلية، واضح الكلام؟ يبقى الأسباب الداخلية هي التي أوصلت للإيه؟ إلى الأسباب الخارجية. السبب الداخلي إن هذا العبد أصلاً قلبه مريض، خلاص كده؟ اتنين، مع وجود في فطرته ابتلاء من الله حب المال وحب النساء، خلاص؟ يبقى تعالى ناخد الموضوع من الأول، مخلوق وخلق في كينونته في فطرته، يعني طلع من بطن أمه ده موجود فيه الميل إلى حب المال، الميل إلى حب النساء، ده فين؟ ده في الفطرة، زي جعان عايز تاكل، عطشان عايز تشرب، دي فطرة، صح كده كده؟ طيب خليك معايا بقى، قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، خلاص كده؟ لكن أول كلمة قال إيه؟ زين. التزيين في القرآن قسمان، فإذا أضيف التزيين إلى إبليس إنما هو إيه؟ تزيين، فتنة وإغواء، واضح كلام؟ وإذا أضيف التزيين إلى الرحمن إنما هو تزيين، امتحان وابتلاء، واضح الكلام كده؟ مثلا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، يبقى تزيين الشيطان هنا أضيف إلى الشيطان ده إغواء، خلاص؟ يبقى خليك معايا بقى، أنت في الفطرة الميل للمرأة والميل لحب المال، أما تيجي تكبر يجي إنسان يريد أن ينظر إلى امرأة، واضح الكلام؟ هو عايز ينظر ليها، لكن تيجي الآية مضادة للحكم ده، وكل المؤمنين يغضوا من أبصار. يبقى أنت هنا في محل الامتحان، الابتلاء بقى، اللي هو في فطرتك الميل للمرأة، يبقى لابد أن توجه هذه الفطرة إلى ما أباح الشرع من الزواج، مفهوم؟ وأنت ابتليت، فلننظر هل حب الله وحب دينك وحبك لأوامره يقدم، أم حبك لشهوتك يقدم؟ هو ده بقى الابتلاء، صح كلام كده؟ كذلك للمال اللي احنا بنتكلم فيه بقى ده، وإنه لحب الخير لشديد، قال ابن عباس حب المال. يبقى حبك للمال ده في الايه؟ ده في الفطرة، خلاص؟ فحبك للمال الذي في الفطرة سيتعارض مع أشياء، إن أنت عايز المال ده، لكن المال ده أنت عارف إن هيجي من طريق محرم، أنت عارف كويس. هنا تعارض، هنا بقى الابتلاء، تعارض حبك الفطري اللي هو وضعه الله فيك للابتلاء، وتعارض معه حبك لله ولنبيه ولأوامره فيما تقدم. واضح الكلام؟ هل تقدم شهوتك وحبك للمال فتقع في الحرام زي العبد ده لا يبالي من حرام أم إيه؟ أم من حلال؟ يبقى العبد ده تعارض معه هذه المسألة، لكنه لا يبالي، فقدم شهوته على أوامر ربه وعلى أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام. محل الابتلاء في الحياة دي كلها في المسألة دي، أن يتعارض ما تحب في الفطرة مع ما نهاك عنه ربك. أنت عارف لو نهيت عن شيء أنت أصلا بتكرهه أسهل ما يكون تركه، مش هيبقى الابتلاء. يعني مثلا إيه؟ ما تاكلش المال الحرام، أنت أصلا في فطرتك مثلا وليكن بتكره المال أصلا، فشيء تكرهه يسهل عليك إيه؟ تركه. لكن محل الابتلاء في أن يأمرك بترك شيء هو في فترتك أنك تحب، بيموت في البنت دي أو يموت فيها، مقدرش يسيبها، يحلم بيها هو صاحي وهو نايم، يقول لك قدام عيني وأنا صاحي وأنا نايم وأنا في الشغل وأنا قاعد، مقدرش أبعد عنها، يمشي معاها، يزني معاها، يعمل الحرام معاها، يمسك إيديها، معيشاء فحرام وكبائر، يقول لك مش قادر أسيبها. دي الأصل أنك تبغضها لأنها تبعدك عن ربك، دي الأصل. يبقى هنا بقى ربك يأمرك أن تعد عنها، تركها. وصل الكلام؟ يبقى محل الابتلاء فيما أمرك أن تتركه وفي شهوتك أنك تريد. هنا محل الابتلاء، هل يعظم في قلبك أمر ربك أم يعظم عندك أمر شهوتك؟ ولكل منهم داعي. العبد ده بقى الذي لا يبالي من حلال أم من حرام لأنه جعل أوامر ربه خلف ظهره، وإنما يقدم ما يمليه عليه شهوته. يبقى احنا كده فهمنا العوامل الايه؟ العوامل الداخلية دي، مفهوم؟ مع العوامل الخارجية، غلاء معيشة، الدنيا غالية، مش عارف الحاجة بكذا، أسعار كذا، الشغل قليل، مش عارف ايه، عوامل. مفهوم؟ ما هي دي من جملة الابتلاءات. لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام وإحنا شرحنا ده في سنن أبي داود، قالوا يا رسول الله قد غلى السعر سعر لنا. النبي عليه الصلاة والسلام إدهم حكم تاني خالص، قال لهم إن الله هو الرازق القابض الباسط الخافض الرافع وهو المسعر. القابض الباسط يقبض عنك ويبسط لك ويخفض ويرفع، كل هذا بيده سبحانه وتعالى. يبقى ده ابتلاء ولا لا؟ الابتلاءات دي بقى تعرض على القلوب، كل الابتلاءات هذه تعرض على القلوب. القلب المريض الذي استجاب لهذه الفطرة التي وضعت فيه اللي هي محل الابتلاء فيستجيب لذلك. لذلك ربك قال إيه؟ أولئك الذين امتحن الله. يبقى أصلا من الذي يمتحن؟ القلب. يبقى تشخيص المرض للعبد ده ما الذي أوقعه في أنه لا يبالي من حلال أم من حرام، عايشها بالطول والعرض، لا يبالي العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. مع هذه العوامل هنا مسألة، إذا كان عبد يبقى فهمنا كده المرض، فهمنا تشخيص المرض. طب الكلام اللي احنا قلناه ده الأصل إن احنا ننزله على أنفسنا، هو أنا ده؟ طب في حاجة من ده؟ المسألة الثانية بقى، لو أن عبد دخل في مدخل حرام، العبد ده ليه عدة أمور، دخل في أي شيء حرام، في مال، في نساء، أي شيء، إما إنه يعلم الحرمة فهو عارف إن ده حرام وتقحم المعصية واقتحمها، ده بأخبث المنازل. اثنين، وإما أنه لا يعلم، ودي فيها كلام. ثلاثة، وإما أنه يريد بالقلب ولكنه لا يعلم الحكم في الظاهر. يعني العبد ده أي إنسان هيقتحم المحرم، إما أنه هو يعلم الحكم ده كويس أنه حرام، يعلم أنه إيه؟ يعلم أنه حرام وتقحم هذه المعصية. اثنين، وإما أنه لا يعلم، لكن لا يعلم دي فيها تفصيل، فيها، واسمع التفصيل. إما أنه لا يعلم ولكنه يقصد المخالفة، يقصد موافقة هواه أيا كان، يعني هو عايز الشغلانة دي، واضح الكلام كده؟ هو عايزها، بس في ناس بتتكلم بتقول ده حلال وفي ناس بتقول ده حرام، هو مش عارف، هو مش عارف، لكن قلبه يريدها، سواء قال ده سواء قال ده. افهم، وصل ولا قول تاني؟ هو مش عارف هي دي حلال ولا حرام، بس في ناس بتقول ده حرام في ناس بتقول ده حلال، هو ما عرفش، لكن القصد والقلب عنده هو عايزها، سواء كانت حلال سواء كانت حرام انا ما اعرفش، بس انا عايزها. يبقى القلب يريد يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها معصية القصد. طب العبد ده اللي ما يعرفش في الظاهر آثم ولا لا؟ ها خد بالك بقى، دي مسألة أصولية. العبد ده ما يعرفش دي حلال ولا حرام. في ناس بتقول ده حرام وفي ناس بتقول ده حلال، لكن القصد عنده هو عايزها، سواء كان القول ده أو القول ده أنا همشي فيها. هو ما يعرفش جزما في الظاهر دي حكمها إيه، لكن هو بالقصد تعمد الفعل. آثم؟ الجواب آثم باتفاق الأصوليين. فاكرين لما قلت لكم نسيتوا؟ تاني أي واحد في الدنيا مش هيخرج عن دي، إما صحة القصد مع صحة العمل، يعني القلب سليم وعمله سليم، واضح؟ والقلب متوجه لما يأمر ربه مع أنه يعلم فيطبق، هنا صحة القصد مع صحة العمل. واحد تاني عنده قصد سليم، يعني هو في قلبه وفي نيته وفي قصده إن أمر الله عز وجل في أي حاجة، إن شاء الله لو قال لي ارمي هنا نفسك هرمي، لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لي كذا همشي، ده في القصد، مفهوم؟ لكنه جاهل بالعلم الشرعي فيروح داخل في بدعة. لذلك لا تجد مبتدع إلا وممكن يكون مخلص، صح كلام؟ هل يأسم؟ الجواب يأسم لوقوعه في البدعة والعمل الظاهر، لأن الأصل أن يتعلم حتى يوافق العمل الظاهر الباطن، لأن العمل لا يثبت ولا يصح إلا صحة النية الاتباع، صح كده الكلام؟ هذه اثنين. التالت ده بقى اللي هو إيه؟ يعلم الحكم، يعلم، عارف كويس جدا زي ما انت شايفني ان ده حرام، مفهوم الكلام؟ ان ده ايه؟ ويهوى قلبه هذا الفعل، يهوى قلبه ايه؟ هذا الفعل. خد بالك بقى، محبة مجرد محبة النفس لشيء ما هو في الأصل مخالفة لا تجزم له باسم إلا إذا اعتمد ذلك وعزم على فعل الاسم. انت صايم حرام عليك الأكل والشرب، لكن من جواك حابب انك تاكل وتشرب، نفسك تشرب، هل تأسم على هذه المحبة الفطرية؟ لكن خد بالك بقى، انتبه، لو الأمر ده انقلب إلى أن القلب عزم إن لازم أفطر، أول إشارة مرور فيها كوباية مية هشرب، مجرد العزم ده أبطل الصوم. واصل الكلام؟ أبطل الصوم مجرد العزم، وإنه عزم النية، لأن من أركان الصيام الإيه؟ النية، صح كلام كده؟ في واحد قصده صحيح لكن وقع في المخالفة في الظاهر بغير قصد منه، هل يأسم؟ يعني هي جاي من بعيد، واحدة جاي من بعيد، قول الله دي عمتي دي، قاعد يبص، الله ده هي عمتي، مال يبص عليها يوثق فيها لغايه ما قرب منها طلعتش عمتي، شافها ولا لا؟ يا أسهم سكتوا يا أسهم آه. لا يأسم. ليه؟ لأن قصده، لأن نظره أصلا كان تابعا لقصده، نظره في الظاهر كان تابعا لقصد دين مين؟ من المحارم. وصل الكلام؟ فهنا لا يأسم. اعكس بقى، اعكس. شاف واحدة من جام ايه الأمر ده، وعمال يبص ويقرب ويعمل ويبص، في الاخر طلعت خلف. يأسم اه، مع انها محارمه، لكن الاسم هنا بالظاهر لا، دي بالظاهر خالته، لكن القصد القلب المريض. من هنا تفهم بقى يعني ايه عمل القلب. واضح عبد الرحمن؟ من هنا تفهم يعني ايه عمل العبد ده. آسم العبد ده ايه؟ وقع في الاسم، رايح مثلا يصافح، شاف واحدة فقال لك بس دي عمتي، دي ازيك يا عمتي عاملة ايه، بيسلم عليها. بعد ما سلم عليها طلعت يا ابني دي جارتنا. والله يا نهار ابيض، انا افتكرتها والله العظيم يا عمتي. ده ايه المصيبة دي؟ ايه اللي انا وقعت فيه ده؟ يأسم؟ ها لا، لكن هو اصلا راح عايز يسلم عليها واحدة أجنبية غريبة عن مفهوم، راح سلم عليها. بعد ما سلم عليها تقول له ازيك يا واد عامل ايه؟ الله انت مين؟ دي خالة، انا خالتك يا ابني. يأسم؟ يأسم. ده اسمه ايه؟ اسم القصد، مع انها في الظاهر خالته، لكن ده اسمه اسم القصد. السؤال بقى هنا، فهمت التأصيل ده كله؟ عشان نجي السؤال ده، هو عايز الشغلانة دي بالفلوس دي. والله بص أنا هروح والله. قالوا بقى إيه؟ ما قالوش. الشغلانة دي طلعت حلال، يأسم؟ أقسم بالله البحث ده اللي انت خدته وانت قاعد تشم هوا، يعني شوف مش عارف اقول لك ايه، ده تفهم بمقاصد امور الحياه كلها، وتفهم يعني ايه لما تدرس عقيده الايمان، يعني ايه عمل القلب، يعني ايه عمل الجوارح. المال ده حلال والشغله دي حلال، هو يأسم بقى اه، يأسم بالقصد اللي هو عمل الايه؟ عمل القلب، لان هو والله حلال حرام انا كده كده رايح، انا هسيب الفلوس دي ازاي يعني؟ فهنا قاسم بايه؟ قاسم بالقصد. انت بتبحث في مساله، طالب علم جهبذ تبحث في مساله، بس انت بتبحث ابتداء عشان انت عندك المسألة دي في قلبك اللي هي الوجوب. انت داخل بتبحث على اي حاجة تقول ان ده واجب، لان انت داخل بقلبك بقصد ان ده ايه؟ واجب. طب لو طلع فعلا البحث انه واجب، يأسم؟ لأن الأصل إنك تدخل بنية الاتباع، أنت كده داخل كما يقول لك ابن القيم بنية كبرياء فرعون. ابن القيم يقول لك النفس بها فرعون، لولا أن الإيمان يحجبها لقالت أنا ربكم الأعلى. إن الأصل إن إيه؟ ده هو داخل بنية ان النبي يكون تابع ليا. لا، انت داخل بقصد بتبحث ويطلع عينك بعد كده ايه الحكم الفلاني، بس خلاص هو ده الحكم الفلان الذي أعتمده. يبقى من هنا تفهم بقى إيه القاعدة اللي أنت سمعتها كتير، استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم. فهمت دي؟ هي دي بقى أصلا. أنت داخل بنية زي ما واحد مثلا إيه داخل في مسألة، هو داخل يبحث عشان يوافق اللي هو داخل بيه. طب لو فعلا البحث فعلا صح باللي هو داخل فيه يأسم، لأن الأصل إن عمل القلب يكون تابع للنبي عليه السلام الأول، ثم بعد ذلك الحكم جيب الوجوب جيب الحرمة جيب الاستحباب جيب الكراهة جيب الإباحة، أنا هنا إيه أتبع واعتمد خلاص انتهت المسألة. فهمت يعني إيه عمل القلب؟ وصل كده؟ هي دي بقى العبد ده بقى دخل المسألة دي وهو لا يدري حلال أم حرام، لكن قلبه قاصد فعلها، لو طلعت حلال ومباح فعلها فهو آثم. طيب متى يأثم أيضا؟ إذا كان لا يعرف المسألة حلال أم حرام، مفهوم، ولم يبذل الوسع في الأدلة الشرعية لمعرفة الحل من الحرم، لأن ما ينفعش بعد ما يدخل يقول والله أنا كنت جاهل، أقول لك لا ده جهلك كان من كسبك، جهلك كان إيه؟ كان من كسبك أنت، لأن أنت اللي مش عايز تجتهد وتعرف وتبحث في الأدلة وتشوف و إلى آخره، ما بذلتش الوسع. فلما لم تجتهد ولم تبذل الوسع وتيجي تقول بعد كده والله أنا كنت جاهل، أقول لك لا ده جهلك ده منين؟ من كسبك أنت، لأن النصوص موجودة وأهل العلم موجودين وتقدر تبحث وتقدر تشوف وتقدر تعمل مع قصد النية بالاتباع. وصل الكلام كده؟ قال عليه الصلاة والسلام، أرجو يعني حفظ هذه المباحث، قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء، يبقى ده كلام عام يراد به خاص، مش الناس كلهم يبقوا كده، لكن الفتنة هتعم، لأنه قال يأتي على الناس، ولاحظ كلمة على ليس فيه، العلى إنما يكون من فوقك، وكل ما كان من فوقك إنما يكون ضاغطا، يبقى ده كلام عام يعم الايه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يبقى هذا على الناس، يبقى ده امتحان. لكن هناك طائفة خاصة من الناس لا يبالي أمن حلال أم من. يستفاد من هذا الحديث وجوب طلب العلم، لأن القاعدة إيه؟ ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، لا يتم ترك الحرام اللي هو الوقوع في الحرام إلا بتعلم العلم الشرعي، فصار تعلم العلم الشرعي واجب. أنت بتبيع وبتشتري، ما فيش حد فينا ما بيبيعش ولا بيشتري، صح كلام؟ فإذا كان العبد بيبيع وبيشتري يبقى واجب عليه حتى لا يقع في الحرام أن يتعلم أحكام البيوع، يتعلم أحكام البيوع. الله، يعني يجي فلاح عنده أرض عايز يزرعها وعايز يقلعها، هو بيجي أبوه كده يروح ماسكه يقول له روح يا ابن الأرض ازرع، ولا لازم يعلمه؟ طيب لما بيعلمه مش بيصبر على التعليم ده؟ بيصبر، لأنه عارف إن دي أرضه وفلوس ومش عارف ايه ومستقبل العيال ومستقبل العيلة والكلام ده، فبيصبر على ده. يعني انت شوية خيار وشوية قوطة تصبر عليهم، مش قادر تصبر على تعلم احكام صلاتك وصيامك واحكام البيوع واحكام دينك اللي هي فرض عين عليك تعلمها اصلا. يبقى ما لم يتم ترك الحرام الا به فهو ايه؟ فهو واجب. زي ما قلنا في كتاب النكاح في بلوغ المرام، متى يكون الزواج واجب؟ الجواب إذا كان شاب يخشى على نفسه الوقوع في فتنة النساء ومعه من المال ما يكفي أن يتزوج، يبقى صار الزواج حتى يحمي نفسه من الحرام، صار الزواج في حقه واجب، لأن البعد عن الفتن واجب ولا يتم إلا بزواجه، فصار زواجه واجب. صح الكلام كده؟ فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم. طيب إحنا كده ممكن نكون النهاردة كفاية هذا الحديث كالعادة، يعني نأخذ ومبحث في لأبي محمد بن حزم. أرجو عدم نسيان أو عدم الاهتمام بالأبحاث التي مضت.